بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قوله: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم للترتيب مع التراخي. وقوله غسل تقدم معنا بيان معنى الغسل، وقوله يده تقدم أن إطلاقها يراد به الكف، وها هنا بين معناها بقوله إلى المرفق، أي أن يغسل يده من أطراف الأصابع مع المرفق. قوله اليمنى بيان للمجمل في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. فالسنة أن يبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى. إذن قوله ثم غسل يده اليمنى، علمنا أن السنة البداء باليد اليمنى، وهذه مسألة تأتي معنا إن شاء الله تعالى. قوله إلى، إلها هنا بمعنى مع على الصحيح، وهي مسألة ستأتي. قوله المرفق وهو مجتمع العظمين المتداخلين، وهما طرفا عظم العضد وعظم الذراع، فهو مفصل الربط بين العضد والذراع. وتسميته بالمرفق لأن الإنسان يرتفق عليه، أي يتكئ عليه. حكم غسل اليدين إلى المرفقين: دل كتاب الله وسنة نبيه والإجماع على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي واغسلوا أيديكم إلى المرافق. فالأمر بغسلهما يدل على وجوب غسلهما. والسنة حديث الباب وما في معناه، والإجماع نقله غير واحد كابن قدامة والنووي وابن عبد البر وغير واحد. قوله 3 مرات هذا مبحث سيأتي معنا، وتقدم معنا ملخصه أن المتوضئ يتوضأ مرة لدلالة حديث عبد الله بن عباس القائل: توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة، وله أن يغسل العضو مرتين لدلالة حديث عبد الله بن زيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل العضو مرتين، أو توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرتين أو 3 مرات بدلالة حديث عثمان وغيره. وله أن يغسل العضو 3 والآخر 2 لدلالة حديث عبد الله بن زيد، ولا يزيد على 3 غسلات. ذكر أهل العلم كيفية غسل اليدين. قال النووي في المجموع ناقلا هذه الكيفية عن بعضهم: يستحب أن يبدأ في غسل يديه من أطراف أصابعه، فيجري الماء على يده ويدير كفه الأخرى عليها مجريا للماء بها إلى مرفقه، ولا يكتفي بجريان الماء بطبعه، إلى آخر كلامه. وبعضهم استدل بقوله إلى المرفق، فإلى تدل على الانتهاء، فدل أن الابتداء من أطراف الأصابع. قوله ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفق، قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا على أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرى، وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل اليمنى أنه لا إعادة عليه. وستأتي معنا هذه المسألة إن شاء الله. المسألة الثانية قوله إلى المرفق، هل المرفق داخل في وجوب الغسل أم لا؟ فذهب جماهير العلماء، وبه قال أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، إلى وجوب إدخال المرفقين في الغسل، واستدلوا بحديث الباب لقوله إلى المرفق أي مع المرفق، وبما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد، ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معنى قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق بفعله، واستدلوا بحديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي سناده القاسم ابن محمد بن عقيل ضعيف. وقالوا إن المرفقين بقية اليد ومنتهاها فيجب غسلهما، وبالأدلة المتقدمة علمنا معنى قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق. قال ابن عبد البر في الاستذكار فمن أوجب غسلهما حمل قوله وأيديكم إلى المرافق على أن إلها هنا بمعنى الواو وأيديكم والمرافق، أو بمعنى مع، فتقدير قوله ذلك عندهم وأيديكم والمرافق أو مع المرافق. وهكذا استدلوا بأن المرفق مقدم الواجب فيكون واجبا، هذا هو قول الجماهير، حتى قال الشافعي في الأم لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، والمسألة فيها خلاف. القول الثاني بارك الله فيكم عدم وجوب غسل المرفقين، وبه قال بعض أصحاب مالك من المتأخرين، وقال ابن عبد البر في الاستذكار وقولهم في ذلك كالشذوذ، وهو قول ابن داود وحكي عن زفر والطبري، ولم يثبت مثل ذلك عن مالك صريحا، وإنما حكى عنه أشهب كلاما محتملا، وزيفها القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة. بهذا تعلم قول ابن عبد البر في الاستذكار كالشذوذ، وتعلم كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله. قالوا لأن الله تعالى أمر بالغسل إليهما وأيديكم إلى المرافق وجعلهما غاية، ورد بما تقدم من دلالة الأحاديث لأن إلى بمعنى مع، ولهذا نظائر كقوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم أي مع قوتكم، وكقوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. نعم، وما أحسن ما قاله النووي، قال فإن كانت إلى بمعنى مع فدخول المرفق ظاهر، وإن لم يدخل العضد للإجماع، وإن كانت للغاية نعم فالحد يدخل إذا كان التحديد شاملا للحد والمحدود، واعلم أن الأصل أن الغاية لا تدخل في المغيى، ولكن دل هذا الحديث على دخولها فتكون إلى بمعنى مع. قال ابن رشد وقد قال قوم إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه، وبنحوه قال ابن عبد البر في الاستذكار. وسبب اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي هو في حرف إلى وفي اسم اليد في كلام العرب، لأن حرف إلى مرة يراد في كلام العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع، ودلت الأدلة كما ترى في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجوب إدخال المرفقين. فالراجح هو قول الجماهير، ورجحه ابن القيم عليه رحمة الله، ومن المتأخرين العلامة ابن عثيمين والبسام والفوزان، وقبلهم الشوكاني والصنعاني، وهذا القول بارك الله فيكم هو الراجح. قال: ثم اليسرى مثل ذلك، ثم للترتيب مع التراخي، اليسرى أي غسل اليسرى مثل ذلك أي إلى المرفق 3 مرات، وتقدمت المسألة. ثم مسح برأسه، ثم للترتيب، والمسح إمرار اليد المبتلة بالماء على الرأس، وقوله برأسه أي بجميع رأسه لما تفيده الإضافة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أعضاء الوضوء الرأس ذلك بمسحه، والرأس حده من جهة الوجه منحنى الجبهة، وحده من الخلف الرقبة، وحده من الجانبين منابت الشعر، وهو في غالب الناس متساوي. حكم مسح الرأس في الوضوء: دل كتاب الله وسنة نبيه والإجماع على وجوب مسح الرأس، فربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هذا موطن الشاهد، حيث أمر الله جل وعلا بمسح الرأس في الوضوء دل على وجوبه. وأما السنة فأحاديث منها حديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد، والإجماع نقله غير واحد كابن عبد البر والنووي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام: والمسح اسم جنس يدل على إلساق الممسوح به بالممسوح، ولا يدل لفظه على جريانه لا بنفي ولا إثبات. ذكر بعض أهل العلم صفة مسح الرأس فقال: والمستحب أن يمسح جميع الرأس فيأخذ الماء بكفيه ثم يرسله، ثم يلصق طرف سبابته بطرف سبابته الأخرى، ثم يضعهما على مقدم رأسه، ويضع إبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذه المسألة تأتي معنا إن شاء الله، إنما هذه من باب الفائدة، ذكرها الشيرازي كما في المجموع، وهكذا هو مذهب الحنابلة كما في المغني. قال العلامة بن عثيمين: حكمة الشرع ورحمة الشرع في تشريع العبادات، حيث كانت الأعضاء التي ليس عليها شعر ولا يتأذى الإنسان بالماء فيها تغسل غسلا، وأما الأعضاء الأخرى التي فيها الشعر ويتأذى الإنسان بغسلها تمسح. وقال في موطن آخر: وإنما خفف في تطهير الرأس لمشقة غسله. يعني الله سبحانه وتعالى أوجب علينا المسح لأن غسله مشقة واضحة، والمشقة تجلب التيسير. مسألة القدر الممسوح من الرأس: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن من مسح رأسه كله فقد أحسن، كما نقل الإجماع ابن عبد البر وغيره من أهل العلم. قال شيخ الإسلام: اتفق الأئمة على أن السنة مسح جميع الرأس كما ثبت بالأحاديث الصحيحة، وأجمعوا على أن من عم رأسه بالمسح فقد أدى ما عليه وأتى بأكمل شيء فيه. قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء أن من عم رأسه بالمسح فقد أدى ما عليه وأتى بأكمل شيء فيه، وسواء بدأ بمقدم رأسه أو بوسطه أو بمؤخره، وإن كان لم يفعل ما استحب منه. بقي اختلافهم في القدر الواجب. الآن علمنا أن من مسح الرأس كله فقد أتى بالأكمل، فالعلماء لم يختلفوا في ذلك، واختلفوا في القدر الواجب في أقل ذلك وما يجزئ منه. القول الأول أن الواجب مسح جميع الرأس، وبه قال مالك وأحمد وبعض الظاهرية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن كثير، ورجحه من المتأخرين العلامة الفوزان وهو ظاهر كلام ابن عثيمين، ورجحه البسام وابن باز واللجنة الدائمة ومحمد بن إبراهيم وقبلهم الصنعاني. هؤلاء كلهم رجحوا هذا القول، واستدلوا بقوله وامسحوا برؤوسكم، فالله جل جلاله أمرنا بمسح الرأس، والإضافة هنا تقتضي التعميم، فقوله برؤوسكم جمع مضاف إلى معرفة وهو الضمير فأفاد العموم. الدليل الثاني، قالوا إن الباء في قوله برؤوسكم للإلساق كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، واستدلوا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان وغيره أنه مسح جميع رأسه، فيكون مبينا لقوله وامسحوا برؤوسكم، واستدلوا بالقياس على التيمم في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، ويجب فيه الاستيعاب، وهذا القول هو الصواب. القول الثاني أن الواجب ما يقع عليه اسم المسح لغة وإن قل، وهذا بارك الله فيكم هو مذهب داود بن علي الظاهري، وبه قال ابن حزم، وهو رواية عن أحمد، وبه قال الشافعي، ورجحه الشوكاني، واستدلوا بقوله فامسحوا برؤوسكم، قالوا مطلق المسح يكون على ما هو أقل فيه، وهكذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته، فيدل على عدم وجوب الاستيعاب. صح عن ابن عمر أنه مسح على يافوخه، وصح عن سلمة بن الأكوع أنه مسح مقدم رأسه، والراجح هو القول الأول الذي تقدم، والحمد لله رب العالمين.